باب الهدنة. الاطلاق لم يصح العقد عن لان الاطلاق يقتضي التأبيد، وتأبيد الهدنة لا يصح عقده على التأبيد. احنا قلنا مع اهل الكفر لا يمكن التأبيد، والا فكيف تحقيق قاتل المشركين كفر، والا فكيف تحقيق قول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. نعم. وهذا نقل اصحابنا العراقيين، وقال الخراسانيون يصح العقد فان كان الامام مستظهرا، انصرف الى اربعه اشهر في احد القولين والى سنه ثاني الثاني، وإن كان غير مستظهر انصرف العقد إلى 20 سنة فرع. وإن هادنهم الإمام إلى غير مدة على أن له أن ينقض متى شاء جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل خيبر مطلقا، ولكن قال أقركم ما أقركم الله تعالى، وفي بعض الأخبار أقركم ما شئنا. فإن قال غير النبي صلى الله عليه وسلم أقركم يعني الله أو إلى أن يشاء الله لم تصح الهدنة، لأن ذلك لا يعلم إلا بالوحي، وقد انقطع الوحي بموت النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قال هادنتكم إلى أن يشاء فلان وهو رجل مسلم أمين عاقل له رأي جاز، فإذا شاء فلان أن ينقض نقض. وإن قال هادنتكم إلى أن تشاءوا أو إلى أن يشاء رجل منكم لم يصح، لأنه جعل الكفار محكمين على الإسلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فرع. وإن دخل رجل من دار الحرب إلى دار الإسلام برسالة أو بأمان أو لحمل ميرة يحتاجها المسلمون أو تاجرا، فإنه يجوز للإمام أن يقره في دار الإسلام ما دون السنة بغير عوض، لأنه في حكم العقود، ولا يجوز له أن يقره سنة لأن الجزية تريب فيها في السنة، وهذا حق المسلمين طبعا. فإذا قارب السنة قال له الإمام إقرارك في دار الإسلام سنة بلا عوض لا يجوز، فإن كان وثنيا أمره أن يلحق بدار الحرب، وإن كان كتابيا قال له إما أن تلحق بدار الحرب أو تعقد لك الذمة وتبذل الجزية فيبلغ مأمنه. إما أن تلحق بدار الحرب أو نعقد لك أو تأخذ لك الذمة وتبذل الجزية، قلنا لأن هذا حق المسلمين. وقال ابن الصباغ يجوز له أن يقره 4 أشهر بلا عوض، ولا يجوز له أن يقره سنة بغير عوض. وهل له أن يقره ما زاد على 4 أشهر ودون السنة بغير عوض؟ على القوانين في الهدنة مع استظهار الإمام في ذلك، ويترجع إلى الاجتهاد. وأما عقد الهدنة ويجوز فرع، ويجوز عقد الهدنة إلى مدة على أن يؤخذ من الكفار مال، لأن في ذلك مصلحة المسلمين. وأما عقد الهدنة على مال يؤخذ من المسلمين فإن لم يكن هناك ضرورة، لكن كان الإمام محتاجا إلى ذلك بأن بلغه سير العدو وخافهم، أو كانوا قد صاروا ولم يلتقوا، أو التقوا ولم يظهروا على المسلمين ولا خيف ظهورهم، فلا يجوز بذل العوض لهم. سبحان الله. تقول تعالى أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. فأخبر الله تعالى أن المؤمنين إذا قتلوا أو قتلوا استحقوا الجنة، فاستوى الحالتان في الثواب، فلم يجز دفع العوض لدفع الثواب، ولأن في ذلك الحق الصغار بالمسلمين، فلم يجز من غير ضرورة. سبحان رب العظيم. طبعا الضرورة التي قال شفعي إذا اجتمع أهل الكفر على أهل الإسلام وغلب على ظن أهل الإسلام أنه تستأصل الشأفة، لهم أن يدفعوا عنهم ذلك بالأموال، والله يحافظ عليهم. سبحان الله. وإن كان هناك ضرورة بأن أسر رجل من المسلمين فيجوز للإمام ولغيره أن يبذل مالا لتخليصه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاد العقيلي برجلين من أصحابه بعدما أسلم العقيلي واسترق وحصل من جملة الأموال، فدل على جواز بذل الأموال لاستنقاذ الأسارى من المسلمين. قال وإن كان المسلمون في حصن وأحاط المشركون بهم ولم يمكنهم الخروج منه ولا المقام فيه، أو التقى المسلمون والمشركون في مكان وأحاط المشركون بهم من جميع الجهاد وكان المسلمون قليلا والمشركون كثيرا، وخاف الإمام هلاك المسلمين، أو التقى وخاف الإمام هزيمة المسلمين، فيجوز له في هذه المواضع أن يبذل المشركين مالا ليتركوا قتالهم، لما روي أن الحارث بن عمر الغطفاني رأس الغطفان قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن جعلت لي يا محمد شطرة ثمار المدينة وإلا ملأتها عليك خيلا ورجالا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حتى أشاور السعود. يشاور السعود هنا معناها سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، نعم سواني وسعد بن زرار. شيخ أنا في الدرس الآن، والله أنا في الدرس الآن بالليل ده اتصل بي، معلش آسف، يعني ساعتين كده أو ساعة ونص اتصل بي، ماشي حبيبي سواني. حتى أشاور السعود قال السعود يعني سعد بن عبادة وسعد بن معاذ سعد بن زرار، هؤلاء أهل الأنصار جميعا. فشاورهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقالوا يا رسول الله إن كان هذا بأمر من السماء فتسليما لأمر الله، وإن كان هذا برأيك فرأينا لرأيك تبع، وإن لم يكن بأمر من السماء ولا برأيك فوالله ما كنا نعطيهم في الجاهلية بسرة ولا ثمرة إلا قراءة أو شراء، فكيف وقد أعزنا الله بالإسلام. الله أكبر الله أكبر، قلبنا يتحدث بعزة فقط، هذا هو. هل يجوز قتل أسير غير إسلامي؟ نعم يجوز، هذه ترجع لولي الأمر، المصلحة ترجع لولي الأمر، ينظر في مصلحته يقتل أم لا. وفي رواية أن الحارث أنفذ إليه رسولا بذلك، فقال النبي لرسوله أو تسمع، ولم يعطيه شيئا. ذكر الشيخ أبو حامد أن القبائل لما أحاطت بالمدينة عام الخندق وافق النبي صلى الله عليه وسلم المشركين على أن يجعل لهم ثلث ثمار المدينة وعلى أن ينصرفوا، ثم استشار سعد بن معاذ رئيس الأوس وسعد بن عبادة رئيس الخزرج فأجابه بنحو ما ذكرناه، فلم يعطي من السلم شيئا. الله أكبر. فإن قيل فإن كان النبي والمسلمون مضطرين إلى ذلك وقد فعله فكيف جاز له نقضه، وإن لم يكونوا مضطرين فكيف فعله؟ فالجواب من وجهين، أحدهم أن النبي سلم ظن أن الحال حال ضرورة وأن الأنصار قد ملوا القتال، فلما بان له قوة نيتهم في القتال علم أن الحال ليس بحال الضرورة، فنقض ما كان فعله كما روى أنه أقطع الأبيض بن حمال من مأرب، فقيل له إنه كالماء العد المشترك عنه من ورده أخذه، قال فلا إذن المسألة في الاجتهاد، لكن الشافعية يحتجون بأنه لما شاور دل على الجواز، لما شاور دل على الجواز. مسألة ولا يجوز عرض الهدنة على رد من جاء من المسلمات منهم إلينا، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد في صلح الحديبية ثم جاءته بعد ذلك أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مسلمة، فجاء أخواها يطلبانها، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يردها عليهما، فمنعه الله من ردها بقوله تعالى يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنهن إلى آخر الآيات. وفي الآية الأخرى التي أراد أن يستدل بها فلا ترجعون للكفار لو نحل الأمر لهم يحلون لهم، فقال النبي إن الله قد منع من الصلح في النساء، إن الله قد منع من الصلح في النساء. ولم يردها عليهم، ولأنه لا يؤمن أن تزوج بمشرك أو تفتن في دينها، لأن المرأة بسام أنا في الدرس إن شاء الله أكلمك بعد الدرس أبشر خيرا، أو تفتن عن دينها لنقصان عقلها. واختلف أصحابنا على أي وجه عقد النبي الهدنة، فأحدهما عقد بشرط أن يرد عليهم من جاء من المسلمات، وكان الشرط صحيحا، نعم حل العقد، إلا أن الله تعالى نسخ ومنع من ردهن بالآية. والثاني أنه كان شرط ردهن في العقد، لكن كان ذلك الشرط فاسدا، وهل كان النبي علم فساده؟ في وجه أحدهما أنه لم يكن عالم فساده بل ظنه صحيحا، ثم بين الله تعالى فساده، والنبي صلى الله عليه وسلم يجوز عليه الخطأ لكن لا يقر عليه، وغير النبي صلى الله عليه وسلم يجوز عليه الخطأ ويقر عليه، لأن النبي له أن يجتهد، نعم له أن يجتهد لكن لا يقر على الخطأ، لأن الله ما يقر على باطل. على وجه سهل أنه كان عالم فساده لكن اضطر ذلك العقد فعقده، واعتقد أنه لا في به، لكن اعتقد أنه لا في بموجبه رد المهر. الثالث أنه عقد هدنة مطلقة أنه غير شرط رد المسلمات، ولكن العقد اقتضى الكف والأمان، وأن كف عن أموالهم وكف عن أموالنا، والبوضع يجي مجرى الأموال. هذا تتيب الشيخ أبي حامد وقاموس هذه، هل كان شرط النبي صلى الله عليه وسلم رد المسلمات؟ فيه قولان وفي ذلك نذكره فيما بعد. هو الحق أنه يعني كان الشرط، الله تعالى أهدر هذا الشرط، وهذا كله يمكن أن يؤخذ منه أن كل شرط خالف كتاب الله جل وعلا، وإن اشترط في العقد فإنه مطروح لا يعتد به ولا يعمل به. ولا يجوز عقد الهدنة على رد من جاء المسلمين منهم إلينا ممن لا عشيرة له تمنع عنه، ويجوز عقدها هذا في المستقبل هو الآن، ويجوز عقدها على رد من جاء من المسلمين منهم إلينا ممن له عشيرة تمنع عنه، ولا يجوز عقدها على رد من جاء من المسلمين منهم إلينا مطلقا، لأنه يدخل فيه من له عشيرة ومن لا عشيرة له، لأن من لا عشيرة له يخاف أن يفتن في ديني، وهذا تجب عليه الهجرة، ومن له عشيرة تمنع عنه لا يخاف عليه أن يفتن في ديني عن ديني، ولهذا يستحب له أن يهاجر ولا يجب عليه معه منعا. لكن يخشى الفتنة، ولهذا المعنى فاد النبي صلى الله عليه وسلم العقيلي بعدما أن أسلم برجلين من أصحابه، لأن العقيلي كان له عشيرة تمنع منه. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينفذ أبا بكر رضي الله عنه إلى مكة عام الحديبية فامتنع وقال ليس لي بها رهط ولا عشيرة، وأراد أن ينفذ عمر رضي الله عنه فقال مثل ذلك فأنفذ عثمان رضي الله عنه لأنه كان له بها رهط وعشيرة، وهم بنو أمية، فلما دخل مكة أكرموه واستمعوا رسالته وقالوا له إن اخترت أن تطوف بالبيت فطف، فقال لا أطوف حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فثار عليه وهمه بقتله. هذا ترتيب أصحابنا البغداديين. فرعون إذا عقد الإمام الهدنة لقوم من المشركين فعليه أن يمنع عنهم كل من قصدهم طبعا، ويفي بهذا العقد أدنى المسلمين، المؤمنون تتكافى دماؤهم ويسعى بدماتهم أدناهم، لأن عقد الهدنة اقتضى ذلك سواء الذي هجم عليه من المسلمين أو من الكافرين، ويجب على المسلمين أهل الذمة ضمان ما أتلفوا عليه من نفس ومال والتعزير بقصدهم، ولا يجب على الإمام أن يمنع بعضهم من بعض ولا يمنع عنهم أهل الحرب، لأن الهدنة لم تعقد على حفظهم ولما عقدت على ترك قتالهم بخلاف أهل الذمة، فإنهم التزموا أحكام المسلمين، فلذلك واجب على الإمام منع كل من قصدهم ولم يلتزموا من أحكام المسلمين، فافترقا في الحكم. مسألة إذا جاءت منهم حرة مسلمة إلى بلد فيه الإمام أو نائب عنه فقد ذكرنا أنه لا يجوز ردها إليهم، فإن جاء بعض قرابتها مثل أبيها أو أخيها يطلبها فإنها لا ترد إليه ولا يجب أن يرد إليها مهرها، فإن كان لها زوج وجاء يطلبها فإنها لا ترد إليه، وهل يجب على الإمام أن يرد لها مهرها؟ فيه قولان، أحدهما يجب، وهذا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، نعم قال وآتوهم ما أنفقوا، وثانيا يجب، واختار الشافعي المذهبي وفيه قال أبو حنيفة أحمد هو الأصح، لأن البضع ليس المال والأمان لا يدخل فيه إلا المال، ولهذا لو أمن مشركا ولم تدخل امرأته في الأمان، لأنه لو ضمن البضع بالحيلولة لضمنه بمهر المثل، ولا خلاف أنه لا يضمنه بمهر المثل. المسألة دائرتها على البضع، هل البضع مال أم لا؟ والعجيب أن أبو حنيفة قال بأنه لا يرد، وأبو حنيفة قد يراه مالا، قد يراه مالا، لكن هنا اختلاف الأمر في هذا الباب على العطاء، وهذان القولين مقدام من كفية هدنة النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية. فإن قلنا إن كان إنه كان شرط في العقد رد من جاءه من المسلمات ثم نسخه الله تعالى ونهاه عن ردهن وأمره برد مهرهن، فعلى هذا لا يجب على غير النبي من الأئمة رد المهر، لأن ذلك إنما لزم النبي بالشرط. وقلنا إن النبي كان عقد الهدنة مطلقا واقتضى الإطلاق الكف عن المال والبضع يجري مجرى المال، واجب على غيره من الأئمة رد المهر، لأن هذا يوجد في منع غير النبي من ردها إليهم. قال ابن الصباغ: ورأيت بعض أصحابنا ذكر أنه إن كان قبل الدخول واجب رد المهر قولا واحدا، لأن المرأة إذا أسلمت قبل الدخول تحت الكافر سقط مهرها. قال: هذا سهم من هذا القائل، لأن كلامنا في رد المهر من سهم المصالح، فأما المرأة فلا يجب عليها رد ما غلبت عليه الكفار. نعم، كان مستباحا، وأهل الحرب يستباحون مالا وإيش ودما. إذا ثبت هذا فتكلم الشافعي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات قال فامتحنوهن أي اختبروهن فإن علمتموهن مؤمنات يعني ظننتم ظنا محققا بإيمانهن فلا ترجعون الكفار لهن حل لهم ولهم يحلون لهم. فالإسلام وقع به التحريم بينهن والكفار. فإن كان قبل الدخول انفسخ العقد النكاح، وإن كان بعد الدخول وقف على قضاء العدة، يعني لأنه يمكن يسلم في العدة فتكون زوجة له. وفي قول وأتوهم ما أنفقوا ورد المهر لو جناح عليكم أن تنكحهن، أباح الله تعالى المسلمين التزوج بهن، وأراد إذا كان قبل الدخول أو بعد الدخول وبعد انقطاع العدة وقبل إسلام زوجها. إذا أتيتمهن أجورهن يعني مهورهن، ولا تمسكوا بعصم الكوافر وهن المسلمات إذا ارتددن عن الإسلام، وأراد قبل الدخول أو بعد الدخول إذا لم ترجع الإسلام قبل انقطاع عدتها، واسألوا ما أنفقتم ولا اسألوا ما أنفقوا. وذلك عمر حبس يعني ما له إذا ارتدت وهربت إلى دار الحرب أو ذمية انقضت العهد ولاحقت بدار الحرب والزوج مقيم في دار الإسلام، فلزوجها أن يطالبهم بمهرها. وإذا جاءت منهم امرأة مسلمة إلى دار الإسلام فلزوجها أن يطالبهم بمهرها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعون إلى الكفار لهن حل لهم ولهم يحلون لهن وأتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا أتيتمهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم ولا اسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. قال الشافعي: يحتمل هذا التأويلين، أنه أراد بذلك المسلمة إذا ارتدت وهربت إلى دار الحرب وزوجها في دار الإسلام، وجاءت امرأة منهم مسلمة وجاء زوجها يطلبها، فإن الإمام يكتب إلى مالك الكفار فيقول: ادفعوا مهر المرأة التي هربت من عندنا إليكم إلى هذا الزوج، تبادل يعني محاصة ومقاصة، التي هربت من عندكم إلينا ونحن ندفع إليكم مهر المرأة التي هربت من عندكم إلينا إلى زوج المرأة التي هربت من عندكم من عندنا إليكم، فإن تساوى المهران فلا كلام، وإن اختلف رجع صاحب الفضل مما بقي له. والتأويل الثاني أنه أراد بذلك أن المرأة إذا هربت إلى دار الحرب مرتدة فلم يرد على زوجها مهرها، فإن المسلمين إذا غنموا منهم غنيمة وجب دفع مهرها إلى زوجها من تلك الغنيمة. الأول هو الأقوى في ذلك. نقف عند هذه المسألة فيها، والأهم في هذا الباب هو أن الشرط لما خالف كتاب الله جل وعلا ما اعتبر الله له عبرة في رد المسلمات لهن. أي 24 طبعا على كل الوزن بيقدر قيمته مالا ويضرب في 41 لهذا قد يلهم من يعيش بين الكفار، لأن الأمر يدور على غربة الدين قبل غربة البلاد والنفس. والله حقا سبحان الله، الله المستعان، الله المستعان. الله المستعان. عندنا الآن